الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. انطلاق جولة مفاوضات روما والمناطق التجريبية على محك الاختبار. عون في الدوحة لتقديم التعازي بالأمير حمد. سلام، نقف إلى جانب السعودية بمواجهة كل ما يهدد أمنها. حبشي، القانون يخيط على قياس رئيس الجامعة اللبنانية ويضرب القوانين الأخرى عرض الحائط. إضراب تحذيري لأوجيرو الأربعاء والخميس. سنتكوم تشدد قبضتها على هرمز وانفجارات تهز بندر عباس وبوشهر. التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مراد. الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية انطلقت في روما، فيما ذهب الوفد اللبناني إليها حاملا مطلب الانتقال من الاتفاق الإطاري إلى مرحلة التنفيذ على وقع تكثيف حزب الله هجومه على السلطة والاتفاق، في مقابل تعليق لبنان الرسمي آمالاً على أن تفضي المحادثات التي تمتد إلى الغد إلى خطوات عملية تبدأ بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم إخلاؤها.
إذن انعقدت منذ بعد أو ظهر اليوم جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل في مبنى السفارة الأمريكية في روما. يشارك فيها السفير السابق سيمون كرم وسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد عقل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية وسفير الإسرائيلي في واشنطن يحائيل ليتر.
ويمثل المسؤول دان هولر الجانب الأمريكي، فيما لا يشارك السفير لدى بيروت ميشيل عيسى في الجولة نظرا لانشغاله بالتحضيرات الخاصة لزيارة الرئيس عون العاصمة الأمريكية في 21 من الشهر الحالي. جولة التفاوض التي تستكمل غدا بين 9 صباحا والرابعة من بعد ظهر تركز على تثبيت وقف النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية.
وفي التطورات الجنوبية، سقط عدد من القذائف المدفعية في وادي الحجير ومحيط القنطرة دير سريان وعتشيت القصير في وقت تعرضت كفر تبنيت وزوتر الشرقية لعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
المسيرات الإسرائيلية هاجمت بالقنابل الصوتية بيوت السياد والمنصوري في وقت لم يغب الطيران المسير عن أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
القوة الإسرائيلية أقدمت أيضا على تفجير عدد من المنازل والبنى التحتية في مجد الزون وحداثة ومحيط الطير وكونين والأودية المجاورة في قضائي سور وبنت جبيل، إضافة إلى أحراق منازل في بلدة زوتر الغربية.
الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم أن قواته تواصل العمليات في الجنوب في مواجهة التهديدات.
موقع ولا الإسرائيلي كشف أن الجيش الإسرائيلي يمتنع عن التعليق علنا على قضية عشرات من عناصر حزب الله الذين يعتقد أنهم لا يزالون محاصرين داخل نفق في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وذلك في ظل ضغوط إيرانية ووساطة أمريكية تهدف إلى منع أي تصعيد جديد.
وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكان في استقباله في المطار وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.
دان رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات التي تستهدف السعودية، مؤيدا حقها الكامل في اتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها ومصالحها، انطلاقا من الحق المشروع في الدفاع عن النفس. وشدد سلام على أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف إصرارا خطيرا على تقويض الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في الخليج العربي.
غادر وزير الخارجية يوسف رجي إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في لقاء دعا إليه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي تحت عنوان التضامن من أجل لبنان، وسيفتتح رجي في حضور وزير الداخلية أحمد الحجار عملية إطلاق جوازات السفر البيومترية في مقر السفارة اللبنانية في باريس، في خطوة تندرج ضمن مسار تحديث الخدمات القنصلية اللبنانية لصالح المغتربين.
نائب حزب الله حسين الحاج حسن وصف اتفاق الإطار بالمصيبة.
على كل حال اتفاقكم هذا لدينا عدة ملاحظات عليه، بالشكل اللي احنا رافضين المفاوضات المباشرة بالمضمون، هذا الاتفاق كله على بعضه صاير، لكن انتوا اللي عم تقولوا انه عندكم اجماع وطني دلوني عليه. مين معكم؟ معكم جماعة 17 ايام شوي انضاف، هذا اللي معكم حتى ما كثير تروحوا وتجي. 17 ايام كل مصايبه في كلمة انسحاب، فانتوا جبتوا مصيبة اكبر من مصيبة 17 ايام. هذا الاتفاق اتفاقكم لن يمر، لن يطبق، وبلشتوا تحاولوا تجملوا الموضوع وتخففوا، مش ماشي الحال.
الجنوب بين اليونيفيل وقوات فرنسية إيطالية، من يملأ الفراغ الدولي؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
لبنان بين مساع نيابية لتجديد ولاية اليونيفيل وحديث فرنسي عن قوات أوروبية مشتركة في الجنوب. 86 نائبا وقعوا عريضة إلى مجلس الأمن مطالبين بإعادة تفويض القوات الدولية ما دامت مهمتها لم تنجز، والخطر الإسرائيلي لا يزال قائما. وفيما تطرح دوليا خيارات لمستقبل الحضور الأممي من قوات واسعة الصلاحية إلى أخرى محدودة المهام، يبقى الموقف اللبناني متمسكا بعدم ترك فراغ دولي في الجنوب. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي نايف عزار للبنان الحر:
إسرائيل طبعا ما بدها أي قوات تكون شبيهة لليونيفيل بالصلاحيات المعطاة لليونيفيل أو بالأداء والأسلوب اللي كانت ماشية فيه اليونيفيل، لأن إسرائيل بتعتبر أنه حزب الله كان يطلق صواريخ على مقربة من مواقعها. أما بالنسبة لحزب الله، هو ما بده لا اليونيفيل ولا أي قوات جديدة يكون عندها تفويض وصلاحيات أكبر كي يحافظ على حرية الحركة تبعه ويعمل اللي بده إياه على أرض الواقع. مثل ما منقول كانت شغلتها عدات فقط، كانت تحصي الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية. هناك اقتراح أوروبي تقوده فرنسا الأم الحنون بين مزوجين للبنان، وتتحدث عن قوات فرنسية وإيطالية وربما بريطانية وإسبانية. طبعا فرنسا عم تبحث عن دور لإلها في لبنان من بعد ما شافت أنه واشنطن أخذت منا الملف اللبناني، ولكن هذه القوات كي تكون قانونية يجب على الحكومة اللبنانية أن تتقدم بكتاب رسمي من مجلس الأمن، وكي يعني يمكن البحث بهذه القوات، لأنه يعني الجنوب يعني لا يمكن أن يكون خالي من هذه القوات الدولية كي تفصل بين لبنان وإسرائيل وكي تشرف على تطبيق اتفاق الإطار على المدى البعيد. ولكن هذه القوات يجب أن يكون عندها صلاحيات وألا تكون شكلية فقط.
وبين تجديد مهمة اليونيفيل أو تعديلها، يبقى القرار رهن موازين القوى والتوافقات داخل مجلس الأمن.
حبشي القانون يخيط على قياس رئيس الجامعة اللبنانية ونشاط اللجان، مع هنادي السمرة مباشرة من ساحة النجمة. هنادي تفضلي.
نعم، في الواقع كما ذكرت، يعني خصص عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي المؤتمر الصحفي اليوم في مجلس النواب للاقتراح المدرج غدا على جدول أعمال الهيئة العامة ويتعلق بالتجديد لرئيس الجامعة الحالي. طبعا هو لم يذكر بالقانون كلمة الحالي، ولكن كما وضح أن هو قال أن القانون هو على قياس رئيس الجامعة الحالي حقا ويضرب عبر حائط كل القوانين. واستغرب حبشي كيف تتم إحالة هكذا اقتراح يتضمن مضاربات قانونية فورا إلى الهيئة العامة وليس إلى اللجنة المختصة، في الوقت الذي لم تتم إحالة اقتراح يتعلق باقتراح المغتربين رغم توقيع 67 نائبا على هذا الأمر. على كل حال نستمع إلى ما قاله حبشي.
بالإطار القانوني لما بحكي عن إعلان الترشيح لمركز رئيس الجامعة، المادة 2 من القانون 66/2009 بتنص على أنه بيعلن رئيس الجامعة من بين 5 مرشحين بيرشحهم مجلس الجامعة يعلن رئيس الجامعة بمرسوم بناء على قرار من مجلس الوزراء. هالشي بدي تنتبهوا للمهل، قبل شهرين على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس، ويلي بيحدد آلية الترشيح هو مجلس الجامعة. نحن اليوم ما عندنا مجلس الجامعة، ليش رئيس الجامعة ما عم بيفتح باب الترشيح ضمن هاي المهل الملزمة؟ وهيدا التساؤل جدي. لما يجوا ناس ليحكوني مثلا، احكي مع زملاء لإلي بالتيار الوطني الحر اللي معك حق هيدا برات القانون، بس مين رح يجي؟ رح يجي حدا من حزب الله. هن الأشخاص المعنيين بهالقانون، مع انهم جسم واحد بالمعنى السياسي، لما بدهم يعطوا أرجومان لحدا، لمراجع دينية أو لنواب زملاء لإلنا أو لإلي، يعني لما يجي ناس قريبين من هالمجموعة عم بيحكوني بالقانون وحكيوني كتير إنه لازم نقبل فيه، شو بيقولوا؟ لك ما أحسن إنه ولو خلينا نجدد لهيدا، أحسن ما يجي حدا من حزب الله. أنا بدي أقول إذا في حيلا حدا تنطبق عليه المواصفات لأي حزب انتمى، إن كان من حزب الله أو من برات حزب الله، إن كان من الطائفة الشيعية الكريمة أو من غير طوائف، هيدا مش منطق بنحكي فيه تنشوف كيف بدنا نضرب القانون ونوصل رئيس جامعة.
طبعا ايضا النائبتان حريمه كعكور وغادة عون ايدتا النائب حبشي في الاعتراض على الاقتراح، واعتبرتا انه مقتصر على قياس رئيس الجامعه. تجري الاشاره ايضا الى انه في المجلس لجنه المال والموازنه ناقشت هيكليه المصارف، ونحن طبعا بانتظار ان يخرج رئيس اللجنه النائب ابراهيم كنعان ليتحدث عن الموضوع في مجلس الاداره والعدل النيابيه برئاسه النائب جورج عدوان. قررت اقتراح يتعلق بتنظيم مهنه اختصاصي في المهنة أو في العمل الاجتماعي. هذا كل شيء من تحت النجمة، عودة إليكم تبعة النشرة.
شكرا هنادي.
أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن 1690 أستاذا متعاقدا سيقاطعون انطلاق العام الجامعي في حال عدم إقرار ملف التفرغ.
أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في منطقة البقاع عرضها في معراب وفد من تجمع الصناعيين في البقاع برئاسة أولى أبو فيصل على رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، في حضور النائبين جورج عقيس والياس أصطفان ورئيس بلدية زحل المعلقة تعنيل سليم غزالي. وشهد الاجتماع نقاشا موسعا تناول مختلف السبل الكفيلة بمعالجة هذه التحديات، حيث تم البحث في آليات عملية التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز دورها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر فيها لبنان. وفي هذا الإطار اقترح الدكتور جعجع تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن تجمع الصناعيين في البقاع وبلدية زحل المعلقة تعنيل والنائبين عقيس وأصطفين، تكون مهمتها متابعة الملفات المطروحة ووضع تصور متكامل للحلول الممكنة والعمل على التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لدفع هذه المطالب قدما وتحويلها إلى خطوات تنفيذية. وأكد رئيس القوات أن القطاع الصناعي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، مؤكدا أن دعم الصناعيين يجب أن يكون في صلب أولويات الدولة.
الحزب المحظور يسخر مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن بيئته النازحة. شرب المخلوف.
مع اندلاع حرب إسناد طهران في 2 أذار الماضي، بدأ الحزب المحظور بمساعدة مناصريه وبيئته تحت مسمى النازحين عبر مؤسسات الدولة لا عبر مؤسساته التي يتباهى طوال الوقت بأنها أقوى من الدولة. نبدأ بوزير الصحة ركان نصر الدين المحسوب سياسياً على الحزب، إذ حاول من خلال منصبه كوزير استغلال نفوذه داخل الوزارة عبر إطلاق مبادرة تغطية صحية 100% في المستشفيات الحكومية لجميع النازحين والجرحى. أما المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي فأصدر مذكرة تقضي بإفساح المجال أمام المضمونين النازحين لتسهيل معاملاتهم بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار، ناهيك عن موافقة مجلس الوزراء في جلسته السابقة على شراء بيوت جاهزة لإيواء النازحين الذين دمرت منازلهم بفعل الحرب. وعلى الرغم من التسهيلات التي تقدم للنازحين، فإنهم في المقابل لا يدفعون الضرائب ولا فواتير الكهرباء، ما يعني أن اللبنانيين الذين لا يحملون صفة نازح يتحملون أعباء هذه الفواتير والضرائب بدلاً منهم. نعم، يحاول الحزب المحظور استنزاف مقدرات الدولة والضغط عليها عبر تحميل بقية الشعب اللبناني أعباء ضريبية هائلة بهدف تخفيف الأعباء عن بيئته على حساب جيبة المواطنين الآخرين وراحتهم.
رأى عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب السابق إلي كيروز أن ذكرى 30 لصدور حكم البراءة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامي جعجع من تفجير كنيسة سيدة النجاة تحل في وقت ما زال لبنان يعاني من إرث الاحتلال السوري المتمثل خصوصا بسلاح الحزب واستمرار الدولة العميقة المرتبطة بمحور الممانعة ومنظومة الفساد في التحكم ببعض مفاصل الدولة اللبنانية. أضاف في هذه الذكرى: أستعيد كل الأيام القاسية والبشعة، وأستعيد الرفيقات والرفاق الذين أهينوا وضربوا بوحشية ما بعدها وحشية واعتقلوا في كل المناطق، مؤكدا أن غالبية اللبنانيات واللبنانيين باتوا يرفضون ومنذ ما قبل طوفان الأقصى منطقة الحزب ويعتبرون أن لا مبرر لسلاحه، ويتطلعون إلى قيام دولة لبنانية ضامنة للجميع، لها جيش واحد وسياسة خارجية واحدة وسياسة دفاعية واحدة، ويرفضون دولة للحزب وإيران تملك كل القابليات لتحويل لبنان ساحة للآخرين.
أعلنت نقابة موظفي وعمال الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية الإضراب التحذيري الشامل دفاعا عن قطاع الاتصالات غدا وبعد غد في كل مراكز العمل التابعة لهيئة أوجيرو، مؤكدة أن الإصلاح لا يكون بتفكيك القطاع، كما دعت جميع العاملين في هيئة أوجيرو إلى المشاركة في اعتصام مركزي يقام في ساحة رياض الصلح في 11 من يوم الخميس المقبل.
أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت عبر وزارة الخارجية الأمريكية فتح باب التقدم لبرنامج منح جديد لعام 2026 بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف دولار لدعم مشاريع تنفذها منظمات لبنانية غير ربحية في مجالات الدبلوماسية العامة، مع تركيز خاص على محو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعي ومواجهة المعلومات المضللة. وبحسب إشعار التمويل تستمر فترة التقديم حتى 7 آب 2026، على أن يتراوح حجم كل منحة بين 100 ألف و250 ألف دولار، وتوقع منح مشروعين فقط ضمن هذه الدورة.
أفاد فوج إطفاء بيروت بأن الحريق في مرفأ بيروت اندلع في حاوية تضم حمولة من الأقمشة والأدوات الكهربائية، مرجحا أن يكون ناجما عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. المكتب الإعلامي لمرفأ بيروت أوضح أن الحريق كان محصورا في حاوية معزولة داخل المرفأ، مؤكدا أن فرق الأطفاء أهمدته بالكامل ومنعت امتداده إلى الحاويات أو المرافق المجاورة.
بعد انهيار التفاهم بين واشنطن وطهران، السلاح يتقدم على الدبلوماسية. سيمونا حتشيتي.
عاد شبح المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بعدما انهارت التهدئة التي كانت قد أعقبت مذكرة التفاهم الموقعة في حزيران، لتستأنف الضربات العسكرية المتبادلة بين الطرفين وسط اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق. وتتمحور الجولة الجديدة من التصعيد حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث تقول واشنطن إن عملياتها العسكرية جاءت ردا على استهداف سفن تجارية، فيما تؤكد طهران أن الضربات الأمريكية تمثل اعتداء مباشرا على سيادتها متوعدة بردود إضافية. فهل عادت الحرب الأمريكية الإيرانية إلى نقطة الصفر؟ وماذا يعني دخول الحوثيين مجددا على خط المواجهة؟ سؤال طرحناه على المحلل لشؤون الشرق الأوسط الدكتور سامي نادر.
الحرب الإيرانية الأمريكية لم تتوقف، كانت مذكرة التفاهم تتعلق بوقف إطلاق النار، وهذه الاتفاقية التفاهم يبدو حتى الساعة أنها اتفاقية لا تفاهم، بمعنى أن النقاط الخلافية الأساسية ما زالت عالقة. إيران تسعى من جهتها إلى تثبيت سيادتها على المضيق، مما الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قاطع. هنا أيضا بالملف النووي لا تقدم قطعا على هذا المسار. مسألة الأزرع هنا نرى يعني حتى في الساحة اللبنانية العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله ما زالت مستمرة، ورأينا مؤخرا إعادة تفعيل ورقة الحوثي، هذا يفسر ما نراه اليوم في اليمن. إذن إيران تسعى إلى إعادة تجميع كل أوراقها وتفعيل كل أوراقها في هذه المواجهة.
ويبقى السؤال الأساسي، هل ما يحصل هو جولة ضغط متبادلة تهدف إلى تحسين شروط التفاوض، أم أن المنطقة دخلت فعلا مرحلة مواجهة مفتوحة يصعب احتواء تداعياتها؟
وفي السياق آخر التطورات المتعلقة بالمواجهة الأمريكية الإيرانية في مضيق هرمز مع شربل.
أشارت وكالة أنباء فارس الإيرانية إلى مقتل 3 مدنيين بهجوم أمريكي استهدف محافظة هرمجزغان فجر اليوم، كما سمع عدوي انفجارات غرب بندر عباس فيما تعرضت 4 نقاط في مدينة بوشهر لقصف. بدورها وكالة نور نيوز أشارت إلى أن البحرية الإيرانية أطلقت 10 الصواريخ المضادة للسفن ردا على القصف الأمريكي، وكانت هيئة بحرية بريطانية أبلغت عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا قبالة سواحل عمان. في المقابل المتحدث باسم الجيش الإيراني أعلن أن قواتهم المسلحة لن تتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، مشددا على أن المضيق لن يفتح بالاعتداءات والحرب الأمريكية. ومن جهة أخرى أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن تتراجع عن سحب طائراتها العسكرية من مطار بن غوريون بعد تصاعد التوتر مع طهران. وفي هذا السياق أعربت الخارجية الصينية عن قلقها من استئناف الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. إلى ذلك وزيرة الدفاع الفرنسية أبدت استعداد بلادها لتحقيق وقف النار وضمان الملاحة وإزالة الألغام في هرمز. دان كل من قطر والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين في هرمز والمنطقة الجنوبية في السعودية بالصواريخ البالستية، ما يشكل انتهاكا لسيادتها وتهديدا لأمن المنطقة. فيما أعلن وزير الخارجية العماني أن هناك مناقشات معقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. واليوم النيابة العامة البحرينية أصدرت حكما بالسجن المؤبد ل3 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني. آخر أخبارنا، تعرض وسط بيرو لزلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، فيما أعلنت الكونغو ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 719.
هل يميز الفيفا منتخب الأرجنتين عن غيره من المنتخبات في كأس العالم الحالية من خلال التحكيم؟ ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
ضوء على المونديال. بعد الضجة الكبيرة اللي أثيرت عبر المواقع الإلكترونية العربية والدولية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ولا تزال حتى اليوم حول شبهات بشأن تسهيل مسيرة منتخب الأرجنتين أثناء مراحل بطولة كأس العالم الحالية من قبل الفيفا عبر الانحياز التحكيمي الواضح لمصلحة ليونيل ميسي ورفاقه بحسب ما تدعي هذه الصفحات والمواقع، كان لإذاعة لبنان الحر حوار حصري من القاهرة مع مقدم البرامج والمحلل الكروي المصري محمد شحاتة حول علامات الاستفهام التي تطرح في هذا الموضوع.
أهلا بك أستاذ جورج الهاني وأهلا بكل مستمعي راديو لبنان الحر. بالتأكيد يعني سنتحدث عن قضية مهمة وهي قضية التحكيم، يعني في كأس العالم جدل كبير جدا حول التحكيم، اتهامات بالتحيز للمنتخب الأرجنتيني بداية من المباراة الأولى، يعني الجزائر والأرجنتين كان هناك طرد مستحق بالنسبة لميسي من تدخل عنيف تجاه رامي بن سبعيني، ولكن الحكم لم يعد إلى الفار في هذه اللقطة. في المباراة الثانية أيضا أمام المنتخب النمساوي كان هناك حالة أيضا لم يعد فيها الحكم إلى الفار، يعني كان بداية هجمة انتهت بهدف للمنتخب أيضا الأرجنتيني من تدخل ماكليستر على أحد لاعبي أيضا المنتخب النمساوي في مباراة مصر شهدت على مرأة ومسمع من الجميع يعني شوية مشاكل تحكيمية كارثية، تحيز واضح في التحكيم. أيضا في المباراة أمام في المباراة دوري الثمانية أمام المنتخب السويسري أيضا اتهامات كبيرة جدا بالتحيز طارت ليومبولي. يعني كيف لك أن تتخيل لاعب بيؤدي سيماليشن في وسط الملعب ويعود الفار؟ هذه لم تكن هذه الحالة مثلا في منطقة. لماذا يقوم اللاعب بالدعاء التمثيل؟ اتهامات واضحة بالنسبة للمنتخب بالتحيز المنتخب الأرجنتيني، اتهامات أيضا أن نفس الراعي بالنسبة لميسي أو نفس الرعاة يعني بيبسي أيضا وأيضا أديداس هم نفس الرعاة للفيفا، يعني وهذا يضع الفيفا في محل شك كبير جدا. أعتقد أن هناك علامات استفهام كبيرة جدا في هذه البطولة وتحيز واضح بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني.
RLL Weather Report طقس لبنان الحر.
كتل هوائية حارة نسبيا آتية من شبه الجزيرة العربية تسيطر على المناطق الجبلية والداخلية. طقس لبنان اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر.
كان في جولة ظهيرة انطلاق جولة مفاوضات روما والمناطق التجريبية على محك الاختبار، عون في الدوحة لتقديم التعازي بالأمير حمد، سلام نقف إلى جانب السعودية بمواجهة كل ما يهدد أمنها، حبشي القانون يخيط على قياس رئيس الجامعة اللبنانية ويضرب القوانين الأخرى عرض الحائط، إضراب تحذيري لأوجيرو الأربعاء والخميس، سنتكوم تشدد قبضتها على هرمز وانفجارات تهز بندر عباس وبوشهر. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا ماريانو داود. إلى اللقاء.